بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية مليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. من النهاردة إن شاء الله بنبدأ مجموعة جديدة من الدروس اسمها إلى أعز الحبايب. هذه الدروس أنا بهديها إلى زوجي الغالي محمد الذي توفاه الله إلى رحمته منذ حوالي 3 أسابيع، ورغم الحزن والألم اللي في قلبي على فراق أعز الحبايب إلا أنني أطعت الله في أن أقول من قلبي: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وعيشها صبرا وتسليما لأقدار ربي العليم الحكيم، وأكون مثل سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فيكون بكائي لله. أنا أسجل هذه الدروس لتكون صدقة جارية على روح الفقيد الغالي، لأنه هو الذي كان ينفق على الويب سايت في حياته وبعد مماته، وبالتالي تكون هذه الدروس صدقة جارية عليه. وكل ما أرجوه من يسمع هذه الدروس أن يدعو لزوجي الله يرحمه بالرحمة وبالمغفرة، وأن يجعل مثواه الجنة وداره الجنة وجميع موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأنا حبدأ الدرس بالدعاء لمحمد الله يرحمه، وأقول ولجميع موتى المسلمين: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الصبد الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب ومن عذاب النار. اللهم ربي إن محمد في ذمتك وفي حبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت يا ربي أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنس وحدته وظله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم باعد بينه وبين النار، واللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم ضاعف له الأجر، اللهم ادخله الجنة بغير حساب، اللهم ارحمه تحت الأرض واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه واسكنه في أعلى الجنات. اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة. اللهم اجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا. اللهم واجعله يا رب قبله روضة من روضات الجنة. اللهم افتح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء لمحمد زوجي الله يرحمه، الوالدية والنادية والفاري والرنا والجميع موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين. ونبدأ إن شاء الله النهاردة الدروس لأنها صدقة جارية على محمد. فالدروس إن شاء الله هنبدأ فيها وحنتكلم الأول حلقة النهاردة حلقة خاصة عن الإيمان بالقضاء والقدر ودوره في وقت المصائب. هنتكلم النهاردة عن أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو علامة على صدق الإيمان وحسن الظن بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه ما كان ليصيبه، وما آمن بما قدر الله وقضى. المؤمن لما يؤمن بقضاء الله وقدره يعيش ثابت ومحتسب، لا تزعزعه الفتن ولا عاش صابرا ومثابتا ومحتسبا، لا تزعزعه المصائب، لأنه هو بيؤمن إن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه ما كان ليصيبه. الإيمان بالقضاء والقدر لما ربنا بيثبته في القلب بيظهر على الأقوال وبيظهر على الأفعال، فبيبقى الإنسان إن شاء الله في المصائب وفي الابتلاءات إن شاء الله عنده الرضا وعنده الاحتساب وعنده التسليم وعنده التفويض وعنده التوكل على الله سبحانه وتعالى. إحنا هنتعلم 6 قواعد من القرآن والسنة فيما يخص الإيمان بالقضاء والقدر عند حلول المصائب والنكبات، عشان لما نتعلم الإيمان بالقضاء والقدر في المصائب والنكبات نكون بنعيشها كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى هي إن ربنا سبحانه وتعالى بيفعل في خلقه وملكه ما يشاء، والله لا يسأل عما يفعل. الله لا يسأل عما يفعل لأن الله هو مالك الملك، الله هو رب العالمين، الله هو خالق الناس أجمعين، مدبر الكون وإله الأولين والآخرين. فلا يحق لنا أن نسأل مولانا لماذا قدر علينا المصيبة، لماذا أصبنا، لماذا أصبنا نحن ولم يصب الآخرين. لازم نؤمن في أن احنا في هذه الحياة احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وهذا ملك الله ووجوده يفعل فيما يشاء. فمن الأدب مع الله سبحانه وتعالى الاعتراف بالألوهية لله وبالربوبية وعدم سؤال الله عما فعل فينا أو ما قدر علينا، لأن ده الأدب مع الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية في الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب هي لابد من إيمان أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يقع أي أمر إلا بإذنه، والخلق مهما خططوا ومهما حاولوا أنهم يهربوا من الأقدار فلن يحدث إلا ما أراد الله وقدر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك فعال لما يريد، وقال تعالى إن الله يفعل ما يشاء. فإذا الإنسان لما تنزل به الابتلاء أو المصيبة أو النازلة بكبر حجمها على النفوس وعلى القلوب لابد أن يتذكر أنها بإرادة الله وبمشيئة الله، المصيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو من له الأمر كله. فلابد أن نسلم لله، لابد من التسليم، لابد من التفويض، ولابد أن نتذكر أن الأمر قل ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن الأمر كله لله. فهذه قاعدة تانية، هذه هي أفعال الله ونحن لابد أن نتقبلها بالرضا وبالسكينة وبالاستسلام من الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة في الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب، لازم نؤمن أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين، وأن الله أرحم بينا من أمهاتنا ومن أبائنا، وكل ما يقدر في الكون هو لابد أن يكون من رحمة الله، لأن رحمة الله سبقت غضبه. ولابد أن نعلم أن إذا أصبنا بالمصائب والشرور فلابد أن الله سبحانه وتعالى ما زال رحيم بنا فيها. فسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أرحم بنا من أنفسنا لأنك خالقنا وتعلم ما يصلحنا وتعلم ما يفسدنا ويشقينا. وقال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فلا نظن بربنا إلا الخير في أوقات المصائب والابتلاءات. القاعدة الرابعة، لابد أن نعرف أن كل ما قدره الله في هذا الكون لحكمة ومصلحة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. الله لا يقدر الأقدار ويخلق الخلق بدون حكمة، الله لا ليس عنده عبث ولا لعب. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذا الإنسان يعلم هذا فلابد عند حلول المصائب أن ترضى النفس وتسلم لقضاء الله وقدره وتتوكل على الله، لأنه هو الذي قدر هذه المصائب، ولابد أن وراءها حكمة بالغة. قد يطول بنا العمر أو قد لا يطول لنعلم حكمة الله في ابتلاءنا بالمصائب، ولكن لابد أن نؤمن أن الله له وراءها حكمة كبيرة، لأنه سبحانه الحكيم الخبير. القاعدة الخامسة هو الاعتقاد إن الذي لا يخالطه شك بأن الله هو الحكم العدل. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. لابد لما تنزل المصائب نتذكر ما نقولش ربنا ظلمني، ما نقولش ربنا ضغط علي، حملني فوق طاقتي، على طول مصائب مصائب وابتلاءات يا رب. لا، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، لكنها أقدار الله التي لا يعلم حكمتها إلا الله، ونحن نرضى يا رب بأقدارك لأنك الحكم العدل. القاعدة السادسة هي الصبر على أقدار الله هو ما أمرنا الله به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى للاستعانة بالصبر والصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الناجح في امتحان المصائب هو الذي يصبر ويرضى بقضاء الله، كما قال تعالى: ولنبلون بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مما نتعلمه من الإيمان بالقضاء والقدر في أوقات المصائب والابتلاءات إن الأحداث اللي هتجري في حياتنا من موت أعز الحبايب أو مرضهم أو فقد مال أو فقد أبناء، كل ده قضاء الله تعالى الذي لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، وليس لنا إلا التسليم بقضاء الله وقدره والتوكل عليه في رفع البلاء والأحزان. نقرأ من القرآن الكريم عشان نتعلم عن القضاء والقدر ونؤمن بالقضاء والقدر ونرضى بالقضاء والقدر. هنقرأ من سورة الحديد الآية رقم 22 والآية رقم 23. هنقرأ من سورة الحديد الآية رقم 22 والآية رقم 23. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. احنا ربنا هنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان اي مصيبة تحصل في الارض بجميع انواع المصائب وجميع انواع الابتلاءات هي موجودة في الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب فيه من قبل 50,000 سنة من قبل ان تخلق الارض، كتب فيها الله سبحانه وتعالى كل الاقدار. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لكي يكون الإنسان دائما مع الله سبحانه وتعالى في مناطق الرضا وفي مناطق التسليم. فإذا أصابتنا المصائب فلا نحزن عليها حزنا شديدا لأنها مقدرة قبل 50,000 سنة من قبل الأرض من خلق الأرض. وإذا أصابنا يعني السعادة والسراء برضو لا تكون بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي وتبعدنا عن ربنا لأنها برضو مقدرة قبل خلق السماوات والأرض. فلا بد أن نؤمن أن المصائب والابتلاءات هي مقدرة من الله 50,000 سنة، فيؤمن الإنسان بأن ما أصابني ما كان ليخطئني وما أخطأني ما كان ليثبني، فليس لي مع الله سبحانه وتعالى مالك الأقدار وخالق الحياة إلا التسليم والرضا والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحنقرأ مرة تانية دلوقتي القمر الآية رقم 49 والآية رقم 50 في نفس منطقة الإيمان بالأقدار وفي نفس منطقة التسليم لله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أنا هقف عند الآية دي الأولانية وحشرحها علشان تكون يعني تثبيت وتسليم لله سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء في الحياة، كل شيء صغير أو كبير، كل شيء بيحصل لنا في الماضي أو في الحاضر كله بقدر من الله سبحانه وتعالى. يعني إيه بقدر؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحدد حقيقته، بيحدد مقداره، وبيحدد زمانه، وبيحدد مكانه. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد نتائجه. فلابد أن احنا نعرف أن أحداث الحياة ليست أحداث بتيجي عندنا بالصدفة أو أحداث بتيجي عندنا بسبب أننا مثلا يعني ساعة القدر يعمل بطر. الناس تقول لو كنت ولو كنت ولو كنت ولو كنا خدنا بالنا ما كانش حصل. كل الكلام ده غير موجود عند الله سبحانه وتعالى. في كل حادثة صغيرة أو كبيرة كلها بقدر. وأنا هديكي مثالين دلوقتي من الحياة أو من أحداث القرآن الكريم ومن قصص القرآن عشان الإنسان يدرك دائما أن لله سبحانه وتعالى حكم وأن لله سبحانه وتعالى أقدار لا نستطيع أن نفهمها، لكن لابد أن ندخل عليها بالتسليم وبالرضا. مثلا على سبيل المثال عشان نكون بناخد الفايدة إن شاء الله، سيدنا يعقوب عليه السلام لما تزوج من امرأة أخرى كويس بعد زوجته. سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده 10 أبناء من الزوجة، ثم تزوج من زوجة أخرى وجاب منها اللي هي أم سيدنا يوسف وبنيامين. كويس الحدث ده كويس لم يكن حدث فردي، واحد اتجوز واحدة، لا ما كانش واحد اتجوز واحدة. كويس عشان نفهم في الحياة كيف تدور بينا الحياة كويس، وكيف لا نستطيع أن نفهم أحداث الحياة، وكيف يكون مردنا دائما إلى الله وفي أوقات الشدائد بالذات. القدر اللي كان مقدر هو أن إخوات سيدنا يوسف يحقدوا عليه لأنه أخوهم من غير مش من أمهم، وأن الأب بيحبه وبيعطف عليه لأنه صغير، فأخواته ياخدوه ويلموه في البير، وبعدين يتباع في مصر، وبعدين يروح على قصر العزيز، وبعدين يترمي في السجن. ولما يروح السجن يقابل الاثنين اللي كانوا بيخدموا الملك ويفسر لهم الرؤية. لغاية كده يفضل الإنسان يقف ويسأل ويقول يا رب لماذا يتعذب سيدنا يوسف كل أنواع العذاب؟ إخواته يعملوا له المشكلة، وبعدين يرموه في البير، وبعدين يتباع كأنه عبد، وبعدين يروحوا في القصر يعملوا عليه المشكلة، وبعدين يروح السجن. طب لماذا كل يا رب يتعذب سيدنا يوسف كل هذا العذاب؟ ولماذا يتعذب سيدنا يعقوب بابنه اللي قعد ربع قرن بيدور عليه؟ ليه يفقد سيدنا يعقوب بصره من البكاء؟ ليه يفضل سيدنا يوسف الطيب يعيش جميع أنواع الألم وجميع أنواع الوقت الصعب؟ لماذا؟ الإجابة بتيجي بعد أكتر من ربع قرن من العذاب. الإجابة هي لأن الله سبحانه وتعالى قدر لسيدنا يوسف أنه يتولى أمر مصر وشعبها في السنين 7 العجاف، وبعدين يجيب أبوه وإخواته لينشأ منهم سيدنا موسى، وتبدأ قصة سيدنا موسى وتؤثر في مجال الحياة حتى يوم القيامة. إذا كان سيدنا يعقوب لم يتزوج أم يوسف، كيف كان حيجي سيدنا يوسف وما هو قادم من سيدنا يوسف سوري سيدنا موسى إلى ما نحن فيه وإلى أن تنتهي الحياة؟ فلابد أن الإنسان يؤمن أن أحداث الحياة من وخصوصا احنا بنتكلم في المصائب وفي الابتلاءات وفي الشدائد وفي النكبات وراءها حكمة من الله سبحانه وتعالى، وراءها قدر، وراءها أحداث. فلابد أن نؤمن دائما أن كل شيء عند الله بقدر، فيكون ده إحساسنا بأننا مهما حاولنا نفهم، مهما حاولنا نسأل، مهما حاولنا يعني نقول يا رب كذا، لازم نعرف أن ما عند الله من العلم ومن الحكمة قد لا ندرك في حياتنا، لكن الأيام هتبينه. فلابد أن احنا نستكين ونستسلم لله في القلب، كما قال سيدنا يعقوب إن بثي وحزني إلى الله وأشكو بثي وحزني إلى الله، في القلب حزن وفي العيون دموع، ويبقى مع الإنسان ما عاش، ولكن تظل النفس تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في أوقات الشدائد تعود إلى الله بالاستسلام وبالتفويض إلى الله سبحانه وتعالى لكي يرضى الله عنا، لأن هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولا بد من يعني الأدب مع الله في أصعب الأوقات، ودي أصعب الأوقات، أوقات النكبات وأوقات الإصابات. يبد أن يكون المؤمن على يقين أن هذا من ربي، وأن ربي أرحم بي، وأني مهما كان بداخلي من مشاعر ومن حزن ومن صدمات، ولكني أفوض أمري إلى ربي سبحانه وتعالى فله من الحكمة. وحنيجي نقول برضو ان زواج سيدنا ابراهيم من هاجر المصرية، هل كان برضو ده حادث فردي؟ سيدنا ابراهيم كان عايش في العراق وخرج من العراق ومر على مصر، وفي مصر اتجوز هاجر كويس، فهل هذا كان
حدث كده اتجوز واحدة اللي هي هاجر، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه اتجوز السيدة هاجر عشان تولد له سيدنا اسماعيل، ليسكن اسماعيل وامه عند البيت المحرم، لينشأ صلى الله عليه وسلم من نسل ابراهيم في الجزيرة العربية. ومن هنا يبدأ الحدث الاكبر في تاريخ البشرية، وهو خروج الاسلام، وهو وجود الاسلام. كويس، فلابد ان احنا نؤمن ان احداث الحياة لها رب، ولها رب يقدرها بدقة، ولابد أن نؤمن أن قدر الله نافذ، وقدر الله شامل، وقدر الله دقيق، وقدر الله عميق. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بهذا عشان نسلم الأمر لصاحب الأمر، ونعود إلى صاحب الأمر، ويكون كل يقيننا بصاحب الأمر، واعتمدنا على صاحب الأمر، وتسلمنا لصاحب الأمر، ورضانا بصاحب الأمر، وتوكلنا على صاحب الأمر، عشان تطمئن القلوب. ما يفضلش الإنسان محتار في الحياة، ليه كده وإيه كده ومين كده وفي إيه وبعدين واللي هيحصل وليه حصل، كل ده الإنسان يتركه ويدخل إن كل شيء خلقناه بقدر. نسلم الأمر لصاحب الأمر، ونسير مع قدر الله في توافق، لا نسير مع قدر الله في تعاند. ده مش معناه إن إحنا لا الدموع حينما تبكي دي رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن اليقين بالله سبحانه وتعالى لابد أن يكون قوي، ولابد أن يكون أقوى في وقت المصائب والشدائد، لأننا في احتياج إلى عون الله أكثر ما نكون بنحتاج إلى عون الله في كل لحظة من حياتنا. ولكن حين تضعف النفس بالمصائب وبالابتلاءات يكون عون الله هو المعين الوحيد في هذا الوقت، فلابد أن نكون في رضا عن أقدار الله سبحانه وتعالى لكي تستطيع أن نستمر في حياتنا. وربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها بيقول لنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، عشان يبقى اليقين بالله يقين قوي وثابت، إشارة واحدة من الله أو كلمة واحدة من الله بيتم بها كل أمر، الأمر الجليل والأمر الصغير. عند الله سبحانه وتعالى ليس هناك أمر جليل أو صغير، كل الأشياء عند الله سبحانه وتعالى كلها بكلمة واحدة كلمح بالبصر، بكلمة بيخلق الله الحياة، وبكلمة بيدي الناس الحياة، وبكلمة بيرد الناس إلى الموت، وبكلمة بيبعث الناس في صورة من الصور. فلابد أن احنا دائما نكون مؤمنين أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلك يا ربي التسليم والرضا والتفويض والتوكل عليك يا أرحم الراحمين. في 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 هذه المنطقة عشان نعرف ما هي دروس إلى أعز الحبايب، لابد ان احنا نعرف ان هناك عبادات لا تظهر الا في اوقات الشدة، منها الصبر والرضا واليقين والتوكل والتضرع والابتهال والانكسار والافتقار والتسليم والطمأنينة. كل العبادات القلبية دي لا تظهر الا في اوقات الشدائد، من الصعب جدا ان احنا نعيشها في اغلب الاحيان، كويس، لكن لابد ان احنا نعرف ان في اوقات الفتن، في اوقات المصائب، في اوقات الكوارث بنكون في حاجة شديدة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذه العبادات. ولابد أن احنا نعرف أن حقيقة نفس الإنسان بتبان في وقت الشدائد. هل أنا في وقت الشدائد هقدر أوصل إلى الرضا وإلى التوكل وإلى الافتقار والتسليم والانكسار؟ دي اسمها كيف نتربى على عبادات الشدائد. وعبادات الشدائد بنقول فيها أنها منها عبادات التضرع والالتجاء إلى الله، لأن ربنا عايز يسمع صوتنا، فربنا سبحانه وتعالى بيضعنا في الشدائد فتظهر منها عبادات الشدائد، وهو أن يسمع الله صوتنا في التضرع وفي الالتجاء. لما الإنسان بيطول عليه الإحساس بالمصيبة أو بالابتلاء، لابد أن يتحرك من التضرع والالتجاء إلى الرضا عن الله. يعني لازم الإنسان يقول لربنا في وقت الشدائد يا ربي أنا راضي عن أقدارك، يا ربي أنا ماليش غيرك، يا ربي مهما حصل لن أسخط على أقدارك، لأني أحبك يا رب وليس لي غيرك يا رب. ولما بيزداد البلاء أو بتطول المدة بتيجي عبادة التوكل وتفويض الأمر إلى الله. وإن شاء الله هي دي الجزء اللي احنا هنتعلمه في دروس إلى أعز الحبايب، هنتعلم كيف نتوكل على الله ونفوض أمورنا إليه في أحلك الظروف، في أقصى الظروف، في أصعب الأيام، يكون الإنسان المؤمن متوكل على الله توكل تام ومفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي عبادات التوكل، وعبادة التوكل وتفويض الأمر إلى الله اللي احنا هنتعلمها لازم نعرف إنه لا يعرف هذه المعاني إلا اللي بيجرب المحن. اللي بيجرب المحن هو اللي بيحس بقد إيه هو محتاج إلى عبادات الشدائد وإلى التوكل على الله وإلى التثبيت من الله سبحانه وتعالى. لابد في أثناء الشدائد أن نحسن الظن بالله وأن نتوكل على الله. في أثناء الشدائد لا يستطيع المؤمن أن يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى فقط لا غير. مهما كان الإنسان عنده أهل أو عنده أي حاجة، ما فيش يقدر قلب الإنسان عشان يقدر يتحرك في هذه الشدائد ويظل ثابت على طاعة الله وعلى الرضا بالله إلا أنه يعلق قلبه تماما بالله سبحانه وتعالى، ويكون قريب جدا من الله، لأنه لا أرأف ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى. في النهاية هقول موعظة عشان يعني نستفيد جميعا يا جماعة من يعني ظروف بتمر بينا، فنكون جميعا بسم الله الرحمن الرحيم بنستفيد من وإن كل شيء خلقناه بقدر. جمعنا الله سبحانه وتعالى في المسجد في ظروف الإصابة لنا فيها بقدر من الله سبحانه وتعالى وحكمة، فلابد أن نستفيد فيها. ودي موعظة عن حقيقة الحياة الدنيا، لازم كلنا نعرف إن حياتنا زي شجرة شايلة مجموعة من الأوراق، كل ما بتسقط ورقة بيقترب الأجل. إحنا بنفرح ونقول بقت 44، بقت 45، بقت كذا، إنما الحقيقة إن كل يوم بيعدي من عمرنا بيقربنا من الأجل. لكن للأسف الشديد إحنا حالنا غريب، طول الوقت بنشتغل لدنيا فانية بإرادة وهمة عالية، وإذا جاء الناس يفكروا بالآخرة الناس تقول لسه وقت طويل معايا عمر، محدش عارف مين معاه عمر. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فلابد أن نؤمن بهذا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: مالي والدنيا، ما الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لابد أن تعلمنا الابتلاءات والإصابات والمصائب، وخصوصا مصائب الفجأة، أن الحياة لا تدوم وأن الحياة قد تنتهي في لحظة لا يتوقعها الإنسان. لابد أن احنا نعرف أنها سميت الدنيا لأن لتدني منزلتها عند الله، ولكن احنا أحوالنا غريبة ومتقلبة وحالنا أغرب من حال الدنيا، لأننا بنديها أكتر مما تستحق مع أننا عارفين أن احنا حنفرقها. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون جاء الوقت عشان نحاسب نفسنا ونقف مع نفسنا كل يوم ونراجع كل يوم قبل ما ننام، وإن كان اليوم عملت فيه الخير الواجب عليا ناحية نفسي أحمد ربنا وأشكره، وإن كان اليوم ما عملتش فيه أتوب إلى الله واستغفره، لأننا لسه هنا نقدر نتوب، فليه بنأجل؟ لو جاء الأجل هنتمنى الثواني قبل الدقايق ونقول يا ريتنا ما ضيعنا. فلابد ان احنا نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى ونعمل للآخرة ونسارع في الخيرات. وده درس المصائب اللي بتيجي للإنسان فجأة في حياته، بتعلمه درس مهم جدا، المسارعة في الخيرات. فالمسارعة في الخيرات هي اللي حركتني، مع أنها صدقة جارية لمحمد الله يرحمه، أني أسارع بأني أعمل الصدقة الجارية لأني قد أموت، يمكن أموت النهاردة، ولو ما كنتش جيت وربنا سبحانه وتعالى ثبتني برحمته أني أقدر أجي وأني أقدر أتكلم يمكن أتوفى النهاردة.